إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بيّن الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أصحاب الحديث موقف أهل السنة من أهل البدعة، وذكر تحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولئك المبتدعة. وعلى هذا المسلك الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه من أهل البدع، وأمرنا صلى الله عليه وآله وسلم بسلوكه، سار الخلفاء الراشدون المهديون. فقد روى أبو القاسم اللالكائي بسنده عن سليمان بن يسار قال: إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة، وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس، فقال له عمر: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وروى اللالكائي بسنده عن ابن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان بن زرعة يحدث عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه. وهذا يدل على أن المجتمع المسلم الذي يلتزم منهاج النبوة ويلزم منهج السلف الصالحين ويتبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، تكون الحصانة فيه قائمة، الحصانة قائمة للمتبعين. فإن عمر رضي الله عنه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به، وهي قصة طويلة تجدها عند ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وكذلك تجد أطرافها عند الآجري في الشريعة، وكذلك عند اللالكائي وغير هؤلاء من العلماء الذين دونوا العقيدة الصحيحة أثرا وحديثا. فإن عمر رضي الله عنه بعد أن اعترف صبيغ بما اعترف به أمر بسجنه، ثم تذكر فقال: علي به، فلما جاء ضربه، ثم أمر بسجنه، فلما جيء به ضربه حتى شج. قال: يا أمير المؤمنين، قد والله ذهب عني الذي أجد، فإن كنت قاتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فقد ذهب عني ما أجد. فتركه أمير المؤمنين وكتب إلى أمير البصرة ألا يجلسن إليه أحد. وتأمل في وصف الحال بعد، يقول: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، أو عزمة أمير المؤمنين على الترغيب أو التحذير نصبا، فيقومون عنه ويتركونه. فانظر إلى فعل هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه والذي صنع. ويأتي خليفة راشد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يذهب ابن عباس رضي الله عنهما بإذنه من أجل أن يناظر الخوارج، والذين لم يرجعوا منهم حاربهم علي رضي الله عنه وقتلهم بعد أن أقيمت الحجة عليهم في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما. وكان علي رضي الله عنه يقول: سيأتي قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. سلك هذا المسلك الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام وعلماء الأمة. قال اللالكائي رحمه الله: سياق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، ثم ذكر أحاديث وآثارا مما يوضح هذا الأصل العظيم. فمن ذلك ما روي عن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن نجدة الحروري يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة. وقال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وقد حذر علماء أهل السنة من الاغترار والانخداع بما عليه أهل الأهواء والبدع من تحرير ضلالهم وتصنيف مفترياتهم وكثرة كتبهم. فقال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. وهؤلاء هم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. قال البربهاري رحمه الله: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. وقال الصابوني رحمه الله: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل. والحديث أخرجه بنحو هذا اللفظ البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه. قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وما دام من علامات الساعة ومن علامات اقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، فالعلم هو السنة فتقل السنة، والجهل هو البدعة فتكثر البدعة. فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة. وقد ذكر الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية عهده مع ربه عز وجل في حربه البدع وأهلها، وقد وفى رحمه الله بما عاهد عليه الله تقبل الله تعالى منه. قال رحمه الله: فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أسطر الإيمان، ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان، وجعلت شرب المنهل العذب الذي هو رأس مال الوارد الظمآن، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان، وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة بدهان، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الآل في القيعان. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله المقسم عليه، لأنه أقسم في مطلع هذه الأبيات: فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن. ثم مضى في كلامه حتى ذكر المقسم عليه، وهو جهاده أهل البدع بكل سبيل، وضحض شبههم بقذائف الحجج من الكتاب والسنة. فقال رحمه الله مبينا ما أقسم عليه: لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على روس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عباداني، ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان، ولأقعدن لهم مراصد كيدهم، ولأحصرنهم بكل مكان، ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان، ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول بالإحسان، حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان، ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله أو لم يشأ فالأمر للرحمن. وقد وفى الإمام ابن القيم رحمه الله ما عاهد الله عليه، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منه. عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب، ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليه، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ورحم أباه: وعلماءنا من أهل السنة أجمعين، وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. قال البغوي بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعون متفقون على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. وقال رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. والمراد من هذا أنه لا يحتج على هاجر أهل البدع بحديث من هجر أخاه فوق ثلاث، فهذا إنما يكون في الحقوق حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. قال الخطابي رحمه الله بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع، لأنه قد يدخل على المرء حرج عندما يسلم عليه المبتدع فلا يرد عليه السلام. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله مبينا وشارحا: وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. قال الشوكاني رحمه الله: ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، يعني دون البدع، لا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق أن يروج عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يصدقه الواقع الذي يعرفه كل، فإن الأغرار الأغمار الذين يلتقطهم الحزبيون والذين يشكلهم أصحاب الأهواء من أهل الجماعات، هؤلاء يتربون على تلك المبادئ والأصول، وهي مبادئ فاسدة وأصول عفنة مخالفة للكتاب والسنة، لكنها تمتزج بدمائهم وبلحومهم وبأعصابهم، فيعتقدون ذلك الدين الذي جاء به سيد المرسلين، وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر كما قال الشوكاني رحمه الله. وقد ذكر البربهاري رحمه الله سبيل النجاة من البدع وأهلها وطريق التوقي منها، فقال: فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. قال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكر الآجري في الشريعة قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. فأهل السنة يحذرون ويحذرون من أهل الأهواء والبدع الذين يخالفون السنة ويجانبون منهاج النبوة ويحاربون منهج السلف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث بهذا اللفظ في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها، وأخرج مسلم في صحيحه من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأخرجه البخاري تعليقا في الصحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وعن علي رضي الله تعالى عنه فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وهذا وصف الخوارج، قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم النهروان. ولأجل النصوص المتقدمة وغيرها حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة، وامتلأت كتبهم ومصنفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتتبعونه، وقيل معناه يجمعونه. وذكر من شأنهم: وكذا أهل البدع دائما تجد عندهم اجتهادا إما في الطلب وإما في العبادة إلى حد الغلو في ذلك، ولكنهم قد أضلهم الله تعالى على علم. فهؤلاء القدرية يقول فيهم يحيى بن يعمر: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم: وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا موقفه رضي الله عنه من أهل البدع، وتلك مجانبته إياهم، وهذه رسالته إليهم: إني بريء منكم وأنتم براء مني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وروى اللالكائي وغيره عن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرو، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. وقال مالك رحمه الله: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن قتادة أنه قال فيما يرويه عنه سفيان الثوري: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر، ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. يعني إذا ابتدع أحد بدعة فعلى أهل السنة أن يذكروها وأن يشهروا بها وأن يحذروا الناس منها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، يأتون بالبدع تبدو صغيرة ينجم ناجمها، كما يطلع قرن الشيطان وتخرج تتوارى كأنها لا ترى، فما تزال يقبل عليها الناس وتتقبلها القلوب حتى تتمكن منها فترفض السنة وتغير معالم الشريعة وتقع النوائب العظام. وهذا مثال واقع، تجد الرجل يخاطب الملايين في مشارق الأرض ومغاربه يمدح زعيما من زعماء المبتدعة كسيد قطب، ويثني على كتابه في ظلال القرآن. وهذا ترويج عظيم للبدع الغلاظ التي انطوى عليها الظلال وجاء بها سيد فيه. والذين يدخلون الظلال لا يخرجون منه سالمين، إلا أن يكون الداخل باحثا منقبا معه قواعد أهل السنة وأصول منهاج النبوة. وهيهات، أين هي قواعد أهل السنة وأين هي أصول منهاج النبوة من الذين يتطفلون على العلم وينسبون إليه ما يأتون به من تلك الخرافات فينسبون إليه وليسوا من أهله؟ أين هي تلك القواعد وتلك الأصول؟ دونها بالنسبة لهم خرط القتاد، والذين يوجهون الناس إلى الظلال وصاحبه، يفتحون أعين الناس على مهالك كالمسارعة في تكفير المسلمين بلا موجب، وكتكفير المجتمعات عامة، ووصم الدنيا جميعها بأنها في جاهلية جهلاء كالجاهلية الأولى، مما يؤدي إلى حمل السيف على المسلمين وإلى إراقة الدماء. قال في الظلال في المجلد الثاني في الصفحة 57 بعد 1000: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم جاء الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله. يقول: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلوله ودون أن يعني هذا المدلول وهو يردده. يقول: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. انتهى كلامه في ذلك الموضع، وهو صريح نصا على التكفير بالجملة، على تكفير العالم جميعه. فالذين يقولون إن الرجل لا يكفر أين يذهبون من هذا النص ومن غيره؟ قال في المجلد الثالث في الصفحة 16 بعد 800 و1000 عند تفسير قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. قال: وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. يقول: وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله له. اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد، يريد بمعابد الجاهلية مساجد المسلمين. اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد، تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. في الظلال مواضع كثيرة في التكفير والمفاصلة والعزلة الشعورية واعتزال المجتمع الجاهلي والحاكمية وغير ذلك مما هو دعوة صريحة للتكفير والخروج. والمتكلمون الداعون إلى الظلال الموجهون الناس إليه يدعون أنهم سلفيون ويزعمون أنهم من أهل الحديث. أي حديث؟ هل أهل الحديث على هذا النحو؟ أهل الحديث هم الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويتمسكون بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم براء من البدع وأهلها. وأما الذين يزينون للناس الباطل ويقولون الظلال كتاب أدبي، فهؤلاء غاشون للأمة، لأن أكثر الناس يستسهلون لغته ويفهمونها، وهم بعيدون عن لغة الكتاب العزيز ولغة الحديث الشريف ولغة العلم. لا يستطيعون الصبر على النظر في تفاسير السلف الصالحين وكتب أهل العلم الصحيحة
وظلال كتب بلغة العصر بلغة سهلة قريبة وفيها ما فيها من تعبيرات أدبية وأساليب طالية، وكل هذا يخدع ويغر، فيتلصص الضلال شيئا فشيئا إلى قلوب غضة طرية، فما تلبث أن تخرج على الأمة بأسيافها كما هو مشاهد منظور، وإلى الله المشتكى. ومن الخداع والغش والتدليس والتضليل أن يقول قائل: في الكتاب أخطاء ينبغي ألا نهدر حسناته لأجلها. هذا القائل يحذر من الأخطاء تحذيرا مجملا من غير بيان الأخطاء وتفصيلها، لأنه آخذ بمنهج الموازنات الباطل الذي دلت الأدلة على فساده وبطلانه، وهو مع ذلك يجمل عند ذكر الأخطاء ولا يبينه. وفي الكتاب والسنة التحذير من كل انحراف وزيل، وفيهما الأمر والترغيب والدلالة على كل معروف وبر. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو أن يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء الأعداء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. وأما أولئك، يعني أهل الأهواء والبدع، فهم يفسدون القلوب ابتداء. وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، أي الذين يروجون للمنافقين، الذين ابتدعوا في دين رب العالمين، بل الفتنة بحال هؤلاء المروجين أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر، هذا رجل سوء، إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه ولا يكون له إمام يعزي إليه ما يدعوك إليه، ويتصل ذلك بشيخ عن شيخ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الله الله، الثقة بالأشخاص ضلال، والركون إلى الآراء ابتداع. اللين والانطباع في الطريقة مع السنة أحب إلي من الخشونة والانقباض مع البدع، ولا تتقربوا إلى الله بالامتناع مما لم يمنع منه، كما لا تتقربوا إليه بعمل ما لم يأذن فيه. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذي نقله عنه الإمام ابن القيم وأثبته في الصواعق المرسلة. قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي. فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم ومدحهم كان أضر عليه. قال أبو إدريس الخولاني: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. وقال إسماعيل بن علي: قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذا كله لا تجالسوا طلقا، يعني لأنه مرجع. فهذا موقف أهل السنة من أهل البدع، وهو واضح لا غموض فيه، حازم لا تمييع معه، خالص لا مداهنة فيه. وقد حذر سلفنا الصالحون من الكتب المشتملة على البدع، لأنهم يريدون توحيد مصدر التلقي، وتوحيد مصدر التلقي وتوحيد مصدر الفهم سبب الاتحاد والاجتماع والائتلاف والتحاب، لأنه يجعل الدين واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض، وبدون ذلك يقع الاختلاف والافتراق في الدين، وتحدث الرغبة عنه والنفور منه. وقد حذر تعالى من طريقة أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل وتحريف الكلم عن مواضعه، فقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أهل السنة يحذرون من المبتدعة ومن البدعة ومن كتب أهل البدعة التي انطوت على بدع أولئك، يحذرون الناس منها ويجعلونها هدرا إن أتلفت. كما قرر ذلك علماؤنا كمالك وأحمد وغيرهما من سلفنا الصالحين، فإنهم قرروا أن من أتلف كتابا انطوى على بدع فإنه لا يضمن، بمعنى أنه لا يؤمر بشيء، لأن هذا الكتاب مهدر في قيمته، ولأن ضرره على المسلمين عظيم. هذا الذي مر كله موقف أهل السنة من أهل البدع والأهواء. وأما علامات أهل البدع فقد قال الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة السلف أصحاب الحديث: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية. حشوية نسبة إلى الحشو من الناس، وهم رذالتهم الذين لا يعتد به. أهل البدع يسمون ويلقبون أهل السنة حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليه، أي إلى أهل الأهواء والبدع، من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال الإمام الصابوني رحمه الله: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ، وهو الحسين بن علي بن يزيد بن داود بن يزيد الحافظ الكبير أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم، توفي 49 و300، يقول: سمعت جعفر بن أحمد ابن سنان الواسطي، وهو جعفر بن أحمد ابن سنان بن أسد الواسطي القطان الحافظ أبو محمد المتوفى 700، يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان الحافظ الحجة المتوفى 56، يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وقد أخرج هذا الحاكم في معرفة علوم الحديث، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وإسناده صحيح. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلية، وهو محمد بن أحمد ابن تميم أبو الحسين الخياط القنطري المتوفى 48، ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي، وأحمد بن الحسن هو الحافظ الرحال، حدث عنه البخاري والترمذي وابن خزيمة وغيرهم، وكان من أصحاب أحمد، توفي 50، يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. وقد أخرجه الحاكم في المعرفة والخطيب في شرف أصحاب الحديث وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وإسناده فيه ضعف لكون أبي الحسين الحنظلي لينا. وأما ابن أبي قتيلة فهو يحيى بن إبراهيم ابن عثمان بن داود ابن أبي قتيلة السلمي أبو إبراهيم المدني. قال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما وهم وخالف. والزنديق هو القائل ببقاء الدهر، فارسي معرب. وزندقة الزنديق عدم إيمانه بالآخرة ولا بوحدانية الخالق، وليس في كلام العرب زنديق، وإنما تقول العرب زندق وزندقي إذا كان شديد البخل. والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة الله ويقول بدوام الدهر، والعرب تعبر عن هذا بقولهم ملحد، أي طاعن في الأديان. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول، وأبو نصر وثقه الخليلي في الإرشاد يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه، هو الحنفي المتوفى سنة 500، يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. وقد رواه أيضا الحاكم في المعرفة والخطيب في شرف أصحاب الحديث وإسناده صحيح. قال الإمام الصابوني رحمه الله: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق ابن أيوب الفقيه، وهو الإمام المتوفى سنة 242، وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر: حدثنا فلان. قال له الرجل: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. وأخرجه الحاكم في المعرفة والهروي في ذم الكلام وإسناده صحيح. وأما قوله له: قم يا كافر، فلعله رأى من حاله وعلم منه ما كفره بسببه، أو ربما أراد أنه يؤول أمره برد السنن إلى الكفر والخروج من الملة، لأن الرجل لما أخذ الشيخ أبو بكر يقول: حدثنا فلان، قال له: دعنا من حدثنا، إلى متى حدثنا؟ فكأنه يرد الحديث جملة، ومعلوم أن من رد الحديث جملة كفر، يرد الحديث جملة، إلى متى حدثنا؟ ولعله رأى منه ما كان منه على يقين أنه يحتقر السنة أو يزدري الحديث، لذلك حكم عليه بهذا الذي قال له: قم يا كافر، فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا وقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. قال الإمام الصابوني رحمه الله: سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي، وكان أوحد المشايخ في وقته في طريقته، توفي سنة 78، يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وهو الحافظ الكبير والإمام ابن الإمام المتوفى سنة 27 و300، قال: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع، سمعت أبي يقول: عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، هو الحافظ الإمام العلم، يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وأهل الأثر هم الذين يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل وعلا في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين دون زبالات أهل الأهواء والبدع ونخالات أصحاب الآراء. أفاد ذلك السفاريني في لوامع الأنوار. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار. وعلامة القدرية، وهو لقب يطلق على من ينكر القدر، وقد اشتهر على فرقة المعتزلة لأنهم زعموا أن الناس يخلقون أفعالهم وليس لله فيها تقدير. وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة نسبة إلى الجبر، وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تبارك وتعالى. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة، والنابت من كل شيء هو الطري منه، أي الذي لا قيمة له بعد. يسمون أهل الأثر نابتة وناصبة، أي ينصبون العداوة لعلي رضي الله عنه ولأهل البيت. قال الصابوني: قلت: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قال: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا. سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرة، وبعضهم كاهنة، وبعضهم شاعرة، وبعضهم مجنونة، وبعضهم مفتونة، وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدع خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب برية نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب، كما في الصحيحين من رواية عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه جملة علامات أهل البدع التي ذكرها الإمام الصابوني رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.